بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال رحمه الله: أي قل يا أيها الرسول للمشركين بالله غيره من المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر، ملزما لهم بعجزها ومبينا بطلان عبادتها، ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي زعمتموهم شركاء لله إن كان دعاؤكم ينفع، فإنهم قد توفرت فيهم أسباب العجز وعدم إجابة الدعاء من كل وجه، فإنهم ليس لهم أدنى ملك، فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض على وجه الاستقلال ولا على وجه الاشتراك. ولهذا قال: وما لهم، أي لتلك الآلهة الذين زعمتم فيهما، أي في السماوات والأرض، من شرك، أي لا شرك قليل ولا كثير، فليس لهم ملك ولا شركة ملك. بقي أن يقال: ومع ذلك فقد يكونون أعوانا للمالك ووزراء له، فدعاؤهم يكون نافعا لأنهم بسبب حاجة الملك إليهم يقضون حوائج من تعلق بهم، فنفى تعالى هذه المرتبة فقال: وما له، أي لله تعالى الواحد القهار، منهم، أي من هؤلاء المعبودين، من ظهير، أي معاون ووزير يساعده على الملك والتدبير، فلم يبق إلا الشفاعة، فنفاها بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه أنواع التعلقات التي يتعلق بها المشركون بأندادهم وأوثانهم من البشر والشجر والحجر وغيرهم، قطعها الله وبين بطلانها تبيينا حاسما لمواد الشرك قاطعا لأصوله، لأن المشرك إنما يدعو ويعبد غير الله لما يرجوه منه من النفع، لأن المشرك إنما يدعو ويعبد غير الله لما يرجوه منه من النفع، فهذا الرجاء هو الذي أوجب له الشرك. فإذا كان من يدعوه غير الله، فإذا كان من يدعوه غير الله لا مالكا للنفع والضر ولا شريكا للمالك ولا عونا وظهيرا للمالك ولا يقدر أن يشفع بدون إذن المالك، كان هذا الدعاء وهذه العبادة ضلالا في العقل، باطلة في الشرع. بل ينعكس على المشرك مطلوبه ومقصوده، فإنه يريد منها النفع، فبين الله بطلانه وعدمه، وبين في آيات أخر ضررها على عابديها، وأنه يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ومأواهم النار. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والعجب أن المشرك استكبر عن الإنقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر، ورضي أن يعبد ويدعو الشجر والحجر، استكبر عن الإخلاص للملك الرحمن الديان، ورضي بعبادة من ضره أقرب من نفعه طاعة لأعدى عدو له وهو الشيطان. وقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. يحتمل أن الضمير في هذا الموضع، أي في قوله قلوبهم حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعود إلى المشركين لأنهم مذكورون في اللفظ، والقاعدة في الضمائر أن تعود إلى أقرب مذكور. ويكون المعنى إذا كان يوم القيامة وفزع عن قلوب المشركين، أي زال الفزع وسئلوا حين رجعت إليهم عقولهم عن حالهم في الدنيا وتكذيبهم للحق الذي جاءت به الرسل، أنهم يقرون أن ما هم عليه من الكفر والشرك باطل، وأن ما قال الله وأخبرت به عنه رسله هو الحق، فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، وعلموا أن الحق لله واعترفوا بذنوبهم، وهو العلي بذاته فوق جميع مخلوقاته، وقهره لهم وعلو قدره بما له من الصفات العظيمة جليلة القدر، الكبير في ذاته وصفاته، ومن علوه أن حكمه تعالى يعلو وتذعن له النفوس حتى نفوس المتكبرين والمشركين. وهذا المعنى أظهر، هذا اختيار السعدي، أي أن الضمير يعود إلى المشركين، وهو الذي يدل عليه السياق. ويحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكة، وذلك أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمعته الملائكة فصعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلم الله من وحيه بما أراد. فإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة وزال الفزع، فيسأل بعضهم بعضا عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه، ماذا قال ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض قال الحق، إما إجمالا لعلمهم أنه لا يقول إلا حقا، وإما أن يقولوا قال كذا وكذا للكلام الذي سمعوه منه، وذلك من الحق. فيكون المعنى على هذا أن المشركين الذين عبدوا مع الله تلك الآلهة التي وصفنا لكم عجزها ونقصها وعدم نفعها بوجه من الوجوه حين صدفوا وصرفوا عن إخلاص العبادة للرب العظيم العلي الكبير الذي من عظمته وجلاله أن الملائكة الكرام والمقربين من الخلق يبلغ بهم الخضوع والصعق عند سماع كلامه هذا المبلغ، ويقرون كلهم لله أنه لا يقول إلا الحق، فما بال هؤلاء المشركين استكبروا عن عبادة من هذا شأنه وعظمة ملكه وسلطانه، فتعالى العلي الكبير عن شرك المشركين وإفكهم وكذبهم. هذه الآية المذكورة هنا هي في إبطال الشرك، وهي من أعظم الآيات التي أبطلت الشرك وقطعت كل علائقه وكل ما يتمسك به المشركون، وهي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أنها قد قطعت الشرك من جذوعه، ولم تدع لمشرك متمسكا يتمسك به. فقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، وهذا الأمر على سبيل التوبيخ لهم والتقريع، أي ادعوا الآلهة التي زعمتم أنها آلهة من دون الله جل وعلا. فحالهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ليس لهم ملك لا لشيء قليل ولا لشيء كثير، لا يملكون شيئا. والمراد لا يملكون شيئا أي ملكا مطلقا، فإن الإنسان قد يملك في هذه الدنيا المساحات الطويلة والبنايات الكثيرة، ولكن هذا الملك له ليس مطلقا. وليس له حق التصرف فيه من كل وجه، وليس في يده إبقاؤه وتثبيته، بل رب العالمين قادر أن يسلبه إياه في لحظة كما سلب قارون ذلك الملك العظيم. فلا يملكون ملكا مطلقا لشيء في السماوات والأرض ولا لمثقال الذرة. إذن كيف عبرتموهم وهم لا يملكون شيئا؟ لماذا عبرتموهم أنتم وهم سواء إن كانوا من البشر؟ فإن كانوا من غير البشر من الجمادات فأنتم أكمل منهم، فلماذا عبرتموهم من دون الله؟ قد يكون لبعض المشركين متعلق أنهم إن لم يملكوا لهم مشاركة، إن لم يملكوا ملكا مطلقا منفصلا ليكونوا مشاركين للمالك. فقال الله تعالى: وما لهم فيهما أي في السماوات والأرض من شرك، أي ليس لهم أي شرك لا قليل ولا كثير. وما له منهم من ظهير، أي ليس له جل وعلا ظهير من هؤلاء الذين عبدتم، أي معين ومناصر ووزير، فليس من هذا شيء. لم يبق إلا الشفاعة، يتعلق بها من تعلق من المشركين، يقول هؤلاء نعم ليس لهم ملك ولا شرك وليسوا معاونين، لكن لهم وجاهة عند الله يشفعون. فقال الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لا تحصل شفاعة ولا تنفع ولا تقوم إلا بإذن الله. ومن أدراكم أن هؤلاء ممن يأذن الله لهم؟ فبعض من عبدوهم من الجن والشياطين، وبعض من عبدهم من المكذبين، فمن أين لكم أنهم يشفعون؟ ومن أخبركم أن عندهم القدرة على الشفاعة؟ فإذا لم يبقى للمشركين حجة يتعلقون بها في شركها. كل هذه الآلهات التي عبدت نفى الله تعالى عنها الملك، لا تملك شيئا. نفى الله عنها المشاركة في هذا الملك، ولو شركاء يكونون في بعض الأشياء المملوكة نفاه الله تعالى. إن لم يكونوا مشاركين فليكونوا معاونين مناصرين نفاه الله جل وعلا. إن لم يكن هذا كله فليكونوا إذن أصحاب وجاهة، وجاهة عند الله يشفعون عنده، فنفى الله تعالى ذلك فقطعت الشرك من أصوله. فماذا بقي للمشرك من أمر يتعلق به في شركه بالله؟ لماذا أشرك بالله جل وعلا غيره؟ ما هو السبب الذي دعا إلى الشرك؟ الحمد لله. ثم قال الله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ وهذه الآية كما ذكر السعدي فيها قولان، منهم من اختار أن الضمير عائد على المشركين، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عن قلوبهم أي يوم القيامة أو عند الاحتضار كما قال بعض السلف، حين تزول عنهم الغفلة التي كانت عليهم في الدنيا، حين تزول عنهم هذه الغشية التي غشيتهم في الدنيا، فيقال لهم ماذا قال ربكم؟ رأيتم ما دعتكم إليه الرسل وما جاءتكم بالأنبياء، ماذا كان هذا القول؟ فيقولون قال الحق، يقرون هناك بأن ما جاءت بالأنبياء حق، وهذا الإقرار لا ينفع. وهذا قال به بعض السلف واختاره السعدي هنا كما ترى، يقول إنه أظهر لأنه يدل عليه السياق. والقول الثاني أن الضمير يعود على الملائكة، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي هذا إذا تكلم الله تعالى بالوحي، إذا تكلم الله تعالى بالوحي فزعت الملائكة تعظيما لله جل وعلا. فإذا قضى كلامه جل وعلا وزال الفزع عن قلوب الملائكة، سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم؟ ما هو الكلام الذي تكلم به؟ فيقولون قال كذا وكذا. فقولهم قال الحق كما قال السعدي محتمل أن المراد يقولون هذه اللفظة قال الحق، ومحتمل أنهم يذكرون الكلام الذي تكلم به، أي قال كذا وكذا وقضى كذا وكذا، وإنما عبروا عنه بالحق لأن كلامه جل وعلا هو الحق دائما. وهذا القول الثاني أنه يذكرون كلامه بعينه أظهر لما سيأتي في الحديث أنه يسترقه مسترق السمع. وهذا القول الثاني أن الضمير يعود على الملائكة هو قول أكثر السلف، وهو الذي جاء به الحديث صريحا. اختاره ابن جرير في تفسيره، وجزم به ابن كثير، ولا محيد عنه، فإن الذي فسره هو أعلم الناس بكلام ربه جل وعلا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الحديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة: إذا تكلم الله تعالى بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. حتى إذا فزع عن قلوبهم أي عن قلوب الملائكة، سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم؟ فيقولون قال الحق، بدءا من حملة العرش يبلغون من تحتهم وهكذا من تحتهم إلى أن يبلغ الملائكة الذين في السماء الدنيا، قال فيستمعه مسترق السمع إلى آخر الحديث. فالقول بأن هذه الضمير في هذه الآية عائد على الملائكة أرجح، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي عن قلوب الملائكة زال الفزع عنها. يسأل بعضهم بعضا عن قول الله فيقولون قال الحق, أي قال كذا وكذا مما يذكرون أنه تكلم به وقضاه, بدليل أن مسترق السمع يسترق هذا الكلام ويسمعه, أي يسمع منه بعض الكلمات, وهو العلي الكبير. العلي علوا مطلقا جل وعلا بذاته وصفاته وقهره, والكبير الذي لا شيء أكبر منه. إذن فهذه الآية من أعظم الآيات التي أبطلت الشرك بالله, والتي قطعت جميع العلائق التي يتعلق بها المشركون في شركهم. أخ يقول هل يشترط لسجود الشكر الوضوء؟ لا, لأن سجود الشكر ليس بالصلاة فلا يشترط له الوضوء. وهل هو قال على الفور أو على التراخي؟ فلو مثلا قال الإنسان ما يسره من خبر وهو في السوق أو مكان غير مناسب للسجود, هل يؤخره حتى يدخل بيته؟ نعم, إن لم يكن في مكان مناسب, في وسط سوق أو في مكان لا يناسب السجود وأخر حتى يبتعد من ذلك المكان لا بأس. وهل يشرع للنساء صلاة الجنازة على الميت إذا لم يوجد من الرجال من يصلي عليه؟ قد صلت نساء النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص, صلينا عنه منفردات عن الرجال, سألت عائشة أن يدخل المسجد حتى يصلين عليه, فنعم تصلي على النساء. في بهذا سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك.